ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهارجين نكال الظالمين صريح المستطرفين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأثنى وأطيب وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البقعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الهادي محمد بن الحسن. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة تكون لهم رضا. والصلاة والسلام على ولي أمرك العدل المنتظر والقائم المؤمل وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته أجمعين. عباد الله اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله وبطاعته فإنها النجاة غدا وهي المنجاة في الدنيا والآخرة. فإن التقوى هي الزاد الذي يتزود به الإنسان، يتزود به لإصلاح نفسه وتربيتها وتزكيتها وتنميتها ولإصلاح أسرته ولإصلاح مجتمعه ولإصلاح أمته. فالتقوى هي الزاد للإصلاح وهي الزاد للتعليم والمعرفة، حيث التقوى هي الأرضية التي تؤهل الإنسان لنور العلم الذي يقذفه الله في قلب من يشاء. فاتقوا الله وأصلحوا أنفسكم. شهر رمضان شهر التقوى، شهر رمضان هو الشهر الذي يتزود فيه الإنسان تقوى الله. والسعيد من أخذ قسطا وافرا من هذه الشجرة في هذا الشهر المبارك. والشقي من يحرم من أن يستطعم من ثمار تلك الشجرة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر هيئت الأجواء من أجل أن تهتدي جميع البشرية. أنزل القرآن فيه حتى يقتبس من القرآن عظمة ونورا، وحتى يكتسي هذا الشهر بكتاب الله، يكتسي ثوب التقوى، فيلبس من يعيش فيه لباس التقوى. يا عباد الله، اتقوا الله في هذا الشهر، واعيدوا النظر في انفسكم. لا بد ان تكون هناك عوده الى الذات، ووقفه مع الذات، وقفه صادقه لاي نسبه انا املك من التقوى، ولماذا ضعالت تلك النسبه، وكيف انمي هذه التقوى في داخل النفس. لا بد من وقفه مع الذات، مع النفس. يسال الانسان نفسه، لماذا انا بعيد بدرجة او باخرى عن تلك الشجرة التي هي خير الزاد، التي هي النجاة، التي بها ينجو الانسان في الدنيا والاخرة. لابد ان نتساءل عن المانع التي تكون بيننا وبين تلك الشجرة، ونتفكر في معرفتها حتى نتمكن من ازالتها وتجاوز تلك الموانع. والموانع كثيرة، هناك موانع بسبب اللسان، وهناك موانع بسبب العين، وهناك موانع بسبب السمع، وهكذا. حينما يمكن الانسان سمع من شياطين الجن والانس، هنالك يفقد شعاعا من شعاع التقوى، من نور التقوى. وهكذا حينما يطاول لسانه على المؤمنين، او يعوض لسانه على الكلمات النابية، هنالك ايضا يفقد شعاعا من نور التقوى. وهكذا حينما لا يغض بصره، وانما يمد عيناه، يمد عينيه الى ما حرم الله، هنالك ايضا يفقد شعاعا من شعاع التقوى. وهكذا حينما تكون جارحة من جوارحه في غير موضعها، هنالك يفقد شعاعا من شعاع التقوى. كل ذلك موانع تمنع الانسان من التقوى. ومن اكثر الموانع واسوأ الموانع هي المانع الذي يرتبط بالسمع، حينما يسمع الانسان من هنا وهناك كلمات زائفة، اخبار مكذوبة وما شابه، حينما يمكن سمعه لأولئك المنافقين، لأولئك الفاسدين، هنالك هذا السمع يحول بينه وبين شجرة التقوى، لا تمكنهم من سمع الانسان. هنالك تحوط به شياطين الجن والانس، يمنعونه من الصعود الى ملكوت الله، من رؤية ملكوت الله. لولا ان الشياطين تحوط بقلب الانسان لرأى ملكوت الله. تلك الشياطين التي تحوط بقلب الانسان تصنع كلمات زائفة، تسمع كلمات جاهلية تحول بينه وبين التزود من تلك الشجرة. فهذا الإنسان الذي يرقي بسمعه إلى كل من هب وجد، يسمع من هنا وهناك، هذا الإنسان يعيش السيء، يعيش الضلال، يعيش الاضطراب، ويعيش عدم المعرفة، ويعيش الضبابية. كل ذلك بسبب تمكين سمعه لأولئك الفسقة، أو لأولئك الكاذبين وما شابه. فإذن لا بد أن نحفظ أسماعنا، بل لا بد أن نتفكر في كل خبر نسمعه، فضلا عن كل ما نسمعه بخطوط الأخبار. لا بد أن نسمع ونعي ما نسمع، ولا بد أن نتأمل فيما نسمع. أما أن نعتقد بكل ما سمعناه ونصدق كل ما قيل لنا، فإن هذا هو الذي يسبب الفتن الاجتماعية، ويسبب الانحراف عن قيم السماء، ويسبب الحول بينك وبين قيم السماء. كل ذلك بسبب هذا السمع الذي تجاهلته، وجعلته بابا مفتوحا إلى كل من هب وجب، وصدقت كل من قال دون أن تتأمل. فإذا لابد أن نحفظ أسماعنا عن اللغو، عن الغيبة، عن الكلام الفاحش، عما شابه، فإن الشياطين تلهث وراء أسماعنا كما تلهث وراء أبصارنا، تفسدنا بكلمات من خلال السمع وبصور من خلال المشاهدة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نولي أهمية قصوى فيما نسمع. لذلك لابد أن نعرف كيف نتعامل مع المسموعات، مع ما نسمع في إذاعة، في تلفاز، في مجتمع، من ناقر، من مخبر وما شابه. لابد أن نتأمل. بمعنى آخر، لابد أن نقف عند كل كلمة نسمعها، وعند كل فكرة نسمعها، وعند كل خبر نسمعه، وهكذا عند كل ما يلقى إلى أسماعنا لابد أن نتوقف ونتساءل عن صحة الفكرة وعن بطلانها، عن صدق الخبر وعن كذبه، وهكذا. فإن المجتمع الإسلامي قائم على وحدته من خلال عدم التأثر بما يسمعون. إن إلقاء السمع لكل من هب ودب هو الذي يسبب فرقة وفسادا اجتماعيا وتفككا اجتماعيا، كل ذلك بسبب سماع، بل قد تكون كلمة تسمعها تؤدي إلى حروب بين فئتين، بين عائلتين، بين مجتمعين، بين دولتين وما شابه، كل ذلك بسبب سماع خبر من الاخبار يؤدي الى دمار البشريه بسبب ذلك الخبر الكاذب. لذلك لا بد ان نتعلم كيف نتعامل مع المسموعات، ومن تلك المسموعات هي الاخبار، وهناك الايات وهناك الروايات التي تدعونا وتعلمنا كيف نتعامل مع المسموعات، مع الاخبار. انا في هذه الخطبة سوف اقتصر على التعامل مع الاخبار حتى نتعلم، لأذكر بعض القواعد التي علمتنا اياها الشريعة الاسلامية في كيفية التعامل مع كل خبر نسمعه. بعض القواعد، هناك قواعد كثيرة يمكن ان تستوحى من خلال الايات والروايات التي صبت في مثل تلك الاخبار حينما كانت تواجه الامة الاسلامية مجموعة من الاخبار الكاذبة التي كان هدفها غرس البلبلة في وسط المجتمع الاسلامي. فلذلك جاءت الآيات والروايات تؤكد على ضرورة التعاطي السليم مع الاخبار. آيات كثيرة وروايات كثيرة تؤكد على ضرورة كيفية التعامل مع المسموعات. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءت ان جاءت يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خبر، لكن لابد ان نرى، يعلمنا القرآن كيف نتعامل مع الخبر. النقطة المركزية، من هو مصدر الخبر؟ هل هو الانسان العادل ام هو الانسان الفاسق؟ ان جاءكم فاسق بنبأ لا تصدق هذا الفاسق، وبالتالي لا بد ان تتبين صدق الخبر من كذبه. اما حينما تلقي بعهاره الخبر ولا تتبين ولا تتاكد من صحته، ماذا ستكون النتيجه؟ هنالك ستعتدي على قوم ابرياء، وبالتالي النتيجه لذلك الندم. ولكن بعد ماذا؟ بعد ان دمرت، بعد ان اعتديت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله، بسبب عدم التبين، بسبب سماعه الخبر من دون معرفه المصدر والتاكد من صحه الخبر، هنالك لم تعطي اهميه لمصدر الخبر، فبالتالي النتيجه ان تصيب قوم بجهالتك بسبب عدم تبينك، وبالتالي النتيجة الندم. وماذا ينفع الندم بعد القرار؟ لابد ان تصلح ما افسدت وما خربته. لذلك التشريع الاسلامي يعطينا قاعدة، الامر القاعدة الاولى تحديد مصدر الخبر. من هو المخبر؟ لابد ان تعرف المخبر. هذا واحد. اثنين، نوعية المخبر هذا، هل هو من اصحاب النفوس المريضة ام هو من اصحاب النفوس السليمة؟ نوعية المخبر لابد ان تعرف. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القوم. إن لا نحن القول تعرف هؤلاء من هؤلاء الذين عند في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يرجفون في المدينة، هذا النوع من المخبرين لا بد أن تقف عند أخباره مليا، لأن هذا يبحث عما يسبب الاضطراب. هذه نوعية المخبر، يعني أنت مصدر الخبر من؟ حينما تعرف المصدر نوعية هذا المخبر منه، أي شيء إنسان طبيعي أو إنسان مريض، لا بد في قلوبهم مرض هؤلاء. الجانب الآخر لا بد أن تقرأ ما وراء سطور الخبر ولتعرفنهم في لحن القول. المسألة مهمة، انت تسمع الخبر تفكر بالخبر، مفردات الخبر، شوف هذا الخبر ينسجم مع بعضه، هذه الكلمات التي اخبرت بها هل هي متكاملة ام هناك ثغرات؟ عادة تكون في اخبار الكاذب ثغرات يجدها من يتأمل، اما من يلقي السمع وساكت وما يلتفت وما شابه يصدق كل شيء، اما حينما يفكر الانسان ويتأمل الخبر ويقرأ الخبر هنالك يمكن له ان يعرف صدق الخبر من كذبه. بامكانك تعرف صدق هذا الانسان من كذبه من خلال لحن القول، ما اضمر امر شيء الا ظهر على فلسات لسانه او صفحات وجهه. اذا انت لابد ان تنظر الى لحن القول، الى حيثيات الخبر، النقاط، انت الذي تضع هذه النقاط على هذه الاخبار. اذا لابد ان تكون هناك قراءه للخبر، تقراه ان كما تفهم، لا يقرأ عليه كما يريد المخبر. المخبر قد يريد شيئا فبالتالي يرتب صياغة الخبر على حسب ما يريد هو. هذا جانب من جوانب هذه القاعدة، ان تقرأ حيث تقرأ الخبر وتقرأ ما وراء السطور، ولهذا القراءة ما وراء السطور وضع النقاط على الحروف تغير كثير من ظاهر الخبر. هذا الكلام ظاهره لكن له عمق، له بعض. هذا جانب من جوانب كيفية التعاطي مع الخبر. هناك ايضا قاعدة اخرى وهي مهمة واساسية في التعاطي مع الاخبار، سواء كانت في اخبار عن الاعراض او بصورة عامة مع اي خبر يرقى على الانسان. يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هناك عصبة، هناك جماعة جاءوا بخبر كاذب، يعني خبر كاذب، وهذا الخبر الكاذب إذا استفادت منه الأمة هذا الكذب ينفع الأمة لا يضرها، لأن المصدر مال الكذب جماعة فيهم مرض يتظاهرون بشيء ويقول شيء، تنكشف اوراق هؤلاء للأمة حينما تقرأ ما وراء الخبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الاخبار الكاذبة تتحول الى خير حينما يكون المجتمع يعي امره ويتفكر ويبحث عن الحقائق ويميز بين الناس، يميز بين الصادق وبين الكاذب من خلال الاخبار. يتميز المجتمع، يتميز الصادق من الكاذب، يتميز الصالح من الضار. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكن هناك مصدر رئيس الكبير حق هذه الاخبار هو الاساس، هذا لازم تركز عليه تعرف بخصوصه. كيف نتعامل مع هذه الاخبار؟ خبر يستلم الناس في اعراضها او ما شابه، سواء في العرق او سواء في الشخصيه او في اي شيء اخر، خبر يتهم جزءا من المجتمع، فردا من المجتمع، في عرضه، في شخصيته، في سلوكه، في شيء ما. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا قائد تعلمه أن حينما تسمع أخوناك يريدون أن يثيروا جو سلبي، أخبار سلبية لا نتاج لها إلا تثمير المجتمع، هذا الخبر كما يضرب ذات يضرب إن. لهذا لابد أن تظن في نفسك خير، اتهام ذات المجتمع اتهام لك، ضرب عرض ذات المجتمع ضرب لعرضك، وبالتالي لابد أن تتعامل مع الأخبار على أن التهم موجهة إليه حينما توجه إلى فرد من أفراد المجتمع المؤمن.
فبالتالي لا تستقبل هذا الخبر، بل لابد ان تفهم هذا الخبر حتى تتحقق وتوجد دليل.
زين،
فبالتالي طريقة التعاطي مع الخبر لابد ان نتعامل معه. اما نسمع الخبر واتجاوز الخبر، حققت الهدف، سمعت كلمة منه ونقلتها، حققت الهدف. ولذلك القرآن بأن إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت تسمع خبر وتتجاوز، فكر هين، فكر هذا سبب، فكر عادي، لا مو عادي. تعرف من على اخبار تسمعها وتتناقل، هذا ما طبيعي، مو طريقه طبيعيه، طريقه خاطئه. انت مشتبه، لا تسمع خبر وتتناقل، هذا كيفيه التعامل مع الاخبار. اما انت سمعت الخبر وتلقي، ما عندك علم، ما عندك دليل، وبالتالي تفكر ان هذه الامور هينه، هذه تسبب ربكه اجتماعيه، والسبب هو تعاطيك مع ذلك الخبر ونقلك لذلك الخبر. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بهتان كبير على انسان مؤمن وما يسأله. هذه طريقة من الطرق التعامل مع الاخبار، هي سببها الاعراض، اتهام الناس في عرضها وما شابه. انت تسمع قالوا قلنا وتتناقل وما شابه، هذا هو اللي يحقق هذا ذاك المصدر. اذا احنا لابد ان نتعاطى مع الاخبار بروية، نتروى، نتأمل، نتفكر، نقرأ. هذا الاتهام لفلان اتهام للمجتمع اجمع، حينما يصل الخبر كاذب، كما يتهم فلان يتهمه، وكما يسعى ليسقط فلان يسقطه، وكما يهتك عرضه فلان يهتك عرضه. النتيجة مصدر اصحاب رفض واصحاب لعب وعبث. لابد ان تتعاطى تعاطى سليم. هذا جانب. جانب اخر في كيفية التعامل مع الاخبار، لا تنخدع بمن يلقي لك الخبر. لا تنخدع، يصيغ الخبر صياغة فنية اللي انت بالحال عاطفيا تتفاعل. يجي هنا يقول لك لا تكون عندك عاطفة سلبية في التعاطي مع الاخبار. انت بالتالي تسمع وتتناقل وتصدق لان الجانب عاطفي، هذا يستعطف، يبين مظلوميته، يبين انه مظلوم، او يبين انه عابد، انه صادق. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة انبياء اولاد نبي الله يعقوب اخوة يوسف، وجاءوا اباهم عشاء يبكون. واحد يقول الخبر ويبكي، فرقه حينما انت تنطلق من العابد بعيد عن العقل، فرقه لانه تشوف الرجال يبكي مظلوم، مظلوم هذا الانسان، مكافأة في بلابة. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف من خلال كلمات ما يبغى يبين، لكن اللائدة بين هنا أن القضية أنت لازم تتعاطى مع الخبر تعاطي متعقل، متعاطي عاطفي، ما تتعامل بعواطف فقط. تعقل الخبر، أنت والله تستانس لهذا الخبر، الصرفة، أنت ضد فلان الصرفة، أنت مع فلان تندفع وياها ما شاء الله. هذه كلها آثار نفسية تأثر على الإنسان في تعاطيه مع الخبر. الجانب الآخر، تعال ابحث عن الدليل الذي جاءوا به للخبر، هل هو دليل صح أم دليل خاطئ؟ وجاءوا على قميصه بدم سدد. شوفوا، جابوا أدلة، يجيب له أدلة، لكن الأدلة ما هي ضعيفة قوية؟ إذن لابد أن تقرأ، لابد أن تقرأ الدليل، هل هذا دليل فعلا أم هو كذب أم هو ادعاء؟ إذن لابد أن تتأمل هذه الأدلة، هل تنسجم مع هذا؟ هل هذا الخبر وهذا الدليل يتوافق أم ماذا؟ ولهذا احنا في المجتمع نسمع أخبار كثيرة وما شابه ونتعاطى وإياها، ومنها القليل مما يؤثر على مواقفنا، مما يؤثر على تخطيط شخصيات في المجتمع، مما يؤثر على هتك أعراض في المجتمع، مما يؤثر على كثير وما شابه. لهذا لا عليك من أقايل الرجال، الأمير سلام الله عليه يقول أيضا في كيفية التعامل مع الأخبار، يبين إن هذا مقطع من رواية حتى نبين ونحكم به الخطبة. يقول الأمير سلام الله عليه، هذا المورد، مورد الخطبة كان مورد عن لا تستمع إلى الغيبة، زين، وكيف تفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين
عرف رجال في دينه مستقيم ورجال لعاب وصاحب مصالح وصاحب دعامة وصاحب فرصة تعالوا تخاء خلوصة في الدين وسداد طريق. وتعرف هذا الرجال ايضا حكيم في تصرفاته وما ساره في مواقفه. تعرف يعني رجل عاقل حكيم دين. فلا يسمعن فيه اقاويل الرجال. لا تسمع كلام الناس فيه. انت تعرفه تخلي معرفتك على جنب وتسمع كلام الناس انت تعرفه. فلماذا تسمع قول الناس؟ انت عندك ما بينك وبينه صلة، تعرف قريب من، تعرف سلوكه، تعرف مواقفه، فكيف تسمع اقاويل الرجال وتتركه؟ اذا في كيفية التعامل مع الاخبار، مع من اعرف، لا اقدم الاستماع على معرفتي، انا اعرفه واعرف خلفيته، فاذا لابد ان نعرف من يقال فيه الاخبار. هذه المرأة، هذا الرجل، وما شابه. امرأة معروفة بالعفو والسلام تسمع كلام الصدقة. رجل معروف بالتدين تسمع كلام فيه الصدقة. لا ما يصح لك، لا يجوز لك. اما انه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. ينقل لك خبر، السهم يرميه الرامي لكن نخطئ الصهام فيخطئ الخبر. مخطوب خاطئ، لا صدق انت تبني عليه موقف. ويحيل الكلام، يتغير الكلام. اليوم جاب الخبر بعدين تغير، والله يقول لك اشتبهنا احنا، هذه اللام زايده، هذا الاسم في الوصف بالغلط، احنا قلنا فلان ابن فلان، ابو سير هذا واحد اخر، ابو مرزقه. يحيل الكلام، يتغير. وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد. هذا الباطل ينتهي قبل الكذب قصير، يرى والله سبحانه وتعالى يسمع. فبالتالي لابد ان ننتفت، والله سبحانه وتعالى شاهد علينا. اما انه ليس بين الحق والباطل الا اربع اصابع، اربع اصابع. قال الامام وكيف يكون ذلك؟ قال الباطل ان تقول سمعت، والحق ان تقول رايت. انت الان هذا تعرفه حينما تكون عندك معرفه به، فايهما تقدم، معرفتك رايتك ام سماعك؟ لابد ان تأمل فيما ينقل لك. إذا لابد أن نعيد النظر في التعامل مع الأخبار، مع المسموعات بشكل عام، ومع الأخبار بشكل خاص، حتى لا نعتدي على أحد في مجتمعنا ظلمة. وهذا شهر رمضان، شهر العاصي، شهر التوبة، شهر المغفرة. لا نغتاب أحد، لا نعتدي على عرض أحد، لا نعتدي على النساء، لا نعتدي على الأطفال، لا نعتدي على الرجال، لا نعتدي على الشخصيات، لا نعتدي على أحد كذبا وزورا من باب خبر لا نتحقق منه. إذا لابد أن نتفكر في كيفية التعامل مع الأخبار. نقرأ الخبر، ذات الخبر، نلحظ المخبر صادق عادل، نلحظ نوع المخبر مريض القلب مال فتن او انسان طبيعي، نقرا ما وراء السطور، نتحرك مع الخبر من خلال عقلنا مو من خلال عاطفتنا. لا نخدع بفنيات الخبر، بكلمات الخبر، بالاجواء التي تحيط بالخبر ونجعل وما شابه. لا وما شابه، هذه قواعد تعلمنا كيف نتعامل مع الاخبار حتى لا نخدع، سواء في الجانب السياسي او في الجانب الاجتماعي او في اي جانب اخر. نفتح المليار ونسمع اخبار ونصدق الخبر على هالدولة وعلى هالجماعة وعلى هالفئة وما شابه. اخبار كاذبة، شلون نصدق ونتخذ مواقف بناء على اخبار كاذبة؟ وهكذا نسمع خبر في الوسط الاجتماعي وينتشر مثل الهجيم، خبر كاذب وبعدا يشتك هذا العرب وما شابه. السبب وين؟ التعامل الخاطئ على الاخبار. لذلك احنا مسؤولون يوم القيامه عن هذا السمع، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انت مسؤول عما تسمع، وكيف تتعامل مع ما تسمع؟ اما تمكن سمعك لامثال هذه الاخبار السلبيه وما شابه، وتتخذ موقف سلبي وتهتك عرض وتسقط شخص، او تسجل فتنه اجتماعيه بسبب خبر كاذب، لأنك لا تريد أن تتبين، لا تريد أن تتحقق، وإنما تلقيها على عواهنها مما يسبب ضعف المجتمع وما شابه. لذلك نحن في هذا الشهر الفضيل لابد أن نستمع إلى آيات القرآن، نستمع إلى تلك الأدعية، نتأملها ونتعلم منها الدروس.
سمعنا خله يركز على هذه المسموعات. نسمع الدعاء، نسمع القرآن، نسمع المواعظ، بدل أن نسمع تلك التلفاز وذلك المذياع وتلك الألسن في داخل المجتمع أو في خارجها وما شابه، التي لا هم لها إلا في تناقل الأخبار. قالوا قلنا، قيل وقال، هذه من سلم ما تؤدي إلى الوقوع في نار جهنم، القيل والقال. ما لازم نبحث عن قيل وقال وتعال نسمع خبر وروح ننشره من دون ما نعرف عواقبه. هذه الأمور لا بد أن ترجع إلى القيادة في الأخبار، ما يرتبط بالأمن وما يرتبط بالخوف. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إن أخوي ذن أذى علينا سرنا وما شابه. ما يراد أن الإنسان يكون لا 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 إنسان قال هؤلاء، إحنا ما لازم نرجع إليهم وما لازم نستمع إليهم. إحنا حينما نستمع إلى أولئك ألقاب الألسن الذي لا عمل لهم إلا اللسان فقط، واللسان السر سلبياته وامراضه وما شابه، خلنا يريد عالج نفسه يعيش في حاله، عنده استعداد يتعالج انا اقف معه واساعده وامنعه. فبالتالي هالغيبه وهالبهتان وهالنميمه وما شابه، هذه الامور لازم يتجاوزها في هذا الشهر الفضيل. والطريق ذلك سمعنا، ان لا نمكن سمعنا واسجد اسماعنا عن اللغو والغيبه، كلام اللغو، كلام ما منه فائده، كلام الفحش، سد اسماعنا عنه وعن الغيبه. انسان يهتك عرضا، يهتك شخصا وما شابه، هذه الاسماع مسؤوله يوم القيامه. ففي هذا الشهر البريك لابد ان نحدد ماذا نسمع، نسمع القران ام نسمع الاغاني، نسمع روايات اهل البيت ام نسمع المسلسلات والكلمات، نسمع الكلمه الطيبه ام نسمع الكلمه الخبيثه، اي شيء نسمع، الخبر الصادق نسمع ام نسمع الاخبار الكاذبه. وهكذا اذا لابد ان نعيد النظر في اسماعنا وكيفيه القاء اسماعنا. هل نسمع كل شيء؟ هل نصدق كل شيء؟ هل نتعاطى مع كل ما نسمع؟ هل ننجر مع كل مسموع؟ هل نتفاعل مع هذه المسموعات؟ لا تفا. شهر رمضان شهر التقوى، شهر العوده الى الله، لابد ان نخاف الله. هناك جنه وهناك نار حينما يسمع الإنسان ويلقي به ما يسمع من دون دراسة، من دون تحقق، من دون تفكر وما شابه، سيكون مسؤولا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. أيها العباد اتقوا الله واحفظوا أسماعكم، احفظوا سمعكم، فإنكم مسؤولون عما تسمعون. لابد أن تتفكر ماذا تسمع، لأن هذه مسألة تؤثر عليك. ما تسمعه ينعكس على سلوكياتك، ينعكس على أفكارك. هذه الأفكار وهذه المسموعات تحدث أثرا في داخل نفسك. نسأل الله أن يحفظ أسماعنا ويسدد أسماع ويسد أسماعنا عن اللهو والغيبة، وأن يوفقنا لأن نمنع كلمات المبطلين، وأن نمنع أسماعنا عن أصحاب الإثم الذين يسعون كذبا وزورا لإفساد المجتمع وبلبلة المجتمع. نسأل الله أن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله غير مخلوق من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته. لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والصلاة والسلام
على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي القائم العدل المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. عباد الله، اتقوا الله في هذا الشهر الفضيل، فإن الشهر شرع من أجل التقوى. لا بد أن نتفكر في كيفية ملء قلوبنا بتقوى الله. إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتاب نهج البلاغة في خطبه في كثير منها يؤكد على التقوى، لأن التقوى هي المنجاة وهي الطريق وهي الباب وهي الفتح وهي كل شيء. بل من شروط خطبة الجمعة أن يتحدث الخطيب عن التقوى، وليس هناك أحد أكبر من أن يقال له اتق الله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. فهذا الشهر الشريف يبسط مائدة التقوى لكي نستطعمها نتذوقها، لكي نستطعمها نتذوقها معروضة في هذا الشهر. اتقوا الله حق تقاته، وإن لم تتمكن اتقوا الله ما استطعتم. يقول أميرهم سلام الله عليه: اتق الله ولو بالقليل، لو قليل قليل من التقوى. اتق الله، اسعى لأن تملك ولو قليلا من التقوى. التقوى هي التي تعطيك صواب المنطق، منطقها الصواب. والتقوى هي التي تعطيك التدبير في الاقتصاد، ملبسهم الاقتصاد. التقوى هي التي تصلح نفسك ومشيهم التواضع، خليك متواضع. هذا التكبر، هذه العجرفة التي تتعالى بها على الناس بسبب انعدام التقوى. حينما يرجع الانسان الى تقوى الله يكون متواضعا، حينما يرجع الى تقوى الله يدبر امره ويدبر اقتصاده، وحينما يرجع الى تقوى الله هنالك يملك المنطق الحكيم، المنطق الصائب، منطقهم الصواب. كل ذلك ببركة قيمة التقوى. فيا عباد الله، اتقوا الله. وهذا الشهر الفضيل شهر التغيير من اجل التقوى، فلنتغير، نغير انفسنا، نغير واقعنا، نغير مجتمعنا، نغير ماضينا بما هو افضل من خلال شجرة التقوى. التقوى قيمة تتفرع منها قيم. العدالة هي التقوى. الانسان السقيم لا ريب يكون عادلا، ومن يكون ظالما يبتعد عن التقوى. فاذا التقوى هي قيمه تتفرع منها قيم كثيره. الانسان المتقي حر، من ترك الشهوات كان حرا. وهكذا قيم كثيره تنبعث من قيمه التقوى، فهي قيمه كبرى لا بد ان نسعى من خلافها، لا بد ان نتغير في هذا الشهر الفضيل لما هو افضل، حتى نغرس التقوى في قلوبنا، حتى نغرس الخوف من الله في هذا الشهر الفضيل. لا بد ان ندعو الله بقلوب صادقه من اجل ان يبلغنا التقوى ومن اجل ان يصلح شاننا. ولا بد ان نتقي الله من خلال الصيام، من خلال الصلاه، من خلال المناجاه. هذه البرامج التي شرعت في شهر رمضان كلها من اجل تغيير الانسان، من اجل تغيير المجتمع، من اجل تغيير الامه. كفانا 11 شهرا كنا في لهو، كنا في لعب، كنا في غفله، كنا في شغل
عن قيم السماء بقدرنا او باخر. فلنعد الى الله، فلنفرق وقتنا في هذا الشهر الى الله، مع الله في مجالس الفقه، مع العلماء، مع الدواوين، مع الصالحين. فلا بد اذا ان نستثمر هذا الشهر للتغيير، نرجع عمليه التغيير، تغيير انفسنا. نرجع نتغير، هل انت راض عما انت فيه؟ هل واقعك يكفي؟ لابد ان تتزوج، لابد الانسان ان يتقدم في كل يوم. وهذا شهر التقدم، وهذا شهر البناء، وهذا شهر التغيير، وهذا شهر التفكير للبناء والتغيير والتقدم، بقلوب صادقه، باذهان صافيه، بانفس مترابعه، يفكر الانسان لكي يتغير. فيا عباد الله، اتقوا الله وغيروا انفسكم، قرروا ان تغيروا علاقاتكم الى الاحسن، تعاملكم التجاري، تعاملكم الاجتماعي، تعاملكم الدراسي، تعاملكم الاسري، تعاملكم في كل مجال. لابد ان يتغير الى ما هو افضل. كيف تربي ابنائك؟ كيف تتعامل مع ابائك؟ كل ذلك لابد ان يتغير الى ما هو افضل. كيفية تعاطي مع ابنائها يرفع على ما لابد ان اقف وقفه واتامل في كيفيه التعاطي مع الابناء، مع الاسره. الابن لابد ان يقف ويتامل كيف يتعاطى مع ابويه، مع اخوته، مع اخواته، وهكذا الاخت، وهكذا البنت، وما شابه. اذا لابد ان نغير. هذا شهر التغيير، شهر التوبه، يعني العوده الى الله، الانقلاع مما هو سلبي، الانقلاع من الذنوب، الانقلاع من الاخطاء، الانقلاع من النواقص. لابد ان نتغير. اما ان نسير على نفس الراكب، على نفس المنوال، يدخل الشهر ويخرج ولم نتغير، فهذه جريمه كبرى بحق انفسنا. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هل انت راض عن مستواك العلمي؟ هل انت راض عن مستواك الايماني؟ هل انت راض عن مستواك السلوكي؟ اذا كنت راض، انت بلغت درجة العلا من الايمان، يعني يكفيك. لو كتب للغفام الزبتون يقين. اما ان لم تكن كذلك، فرضاك مع قصورك وحاجتك هذا جهل فوق الواقع. اذا نحتاج الى ان نتغير، نحتاج الى ان نغير انفسنا، كيف نتعامل، كيف نفكر، كيف نتعاطى مع الحياة، كيف نتعاطى مع كل ما يحوط بنا. لابد ان نقف ونفكر، ننتقد انفسنا، حاسب انفسنا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. للماضي كنت مخطئ، اليوم لازم انا بنكون مخطئ. تعال انت ولدتم، كل انت ولدتم، اليوم اكتشفت خطائي، ابقى على الخطأ، اخاف من الناس، اخاف من ان يقول، بل يقول ما يقول. انت اولا كنت معاند في فكرة، عناد، ما اريد اتنازل عن رأيي، عن موقفي، عن تفكيري، عن نظريتي. اليوم لابد ان افكر واتنازل عن ما هو خطأ، وانتقل الى الصواب، انتقل الى ضبطة الحق، ابحث عن الحق واتمحور حول الحق. لابد ان نتغير. اما ان نبقى في تشكيكات، في اتهامات، في مواقف سلبية، في صراعات، في عرفات، في كلمات جوفاء وما شابه لا طائل منها، هذا ليس بصحيح. ان يدخل الشهر ونخرج من دون ان نغير انفسنا، من دون ان نغير كيفية تعاملنا. انما الدين المعاملة، انما بعثت ليتم مكارم الاخلاق. فلا بد اذن ان نعيد النظر في اخلاقنا، في معاملاتنا، في اولادنا. نحن محاسبون امام الله عن اولادنا، بل تنزل اللعنة على الاب حينما يهمل ابنه، ويكون شريكا معه وراجما معه حينما يرتكب الابن او البنت اثما بسبب اهمال الاب او الام. وفقد الولد يرتكب الاثم ويتحمل عاقبته. الاب والام شريكان مع الولد، مع البنت، مع الولد في ارتكاب الاثم حينما يهمله. فاذا لابد ان نعيد النظر. انت كل جمعة تجي، خذ ابنك وياك، خذ بنتك وياك، بالقوة. قل لهم ترى في صلاة، لو وياك اهلا وسهلا، ما انت مالك عليك تقول بالقوة. علمنا في هذا الشهر، ترى هذه الاجواء فرصة لتربية اسرنا، لتربية اولادنا، لتربية انفسنا. فرصة في هذا الشهر، وجه لما هو خير للتقوى كما توجهه للدراسة، وتبذل الجهد الجهيد من اجل ان ينجح في الامتحان، من اجل ان ياتي بمعدل. اليس هناك امتحان اكبر واسهل واهم؟ انا ما قلت تقبل عن هذا، لكن ان تقبل عن ذاك الاكبر هذا خطأ. انت كما تهتم بهذا اهتم بذا، اهتمامك بذاك لا يعني الغاء هذا. ان تهتم بالامتحان الاكبر لابنائك، استفتحهم لأن يعدوا أنفسهم للنجاة، أن يكون عندهم رصيد. أنت الآن درس ابنك 18 سنة أو 15 سنة أو ما شابه حتى يحصل على رصيد. شنو الرصيد هذا؟ تأمن معيشته، ممكن تأمن له بيت، هذا ممكن الآن بعد، ممكن الأول. 15 سنة تجاهد في تربية ابنك حتى يتمكن من الحصول على رصيد صغير وهو شهادة تمكنه من تأمين لقمة العيش ولو بشكل بسيط. ألا يجب علينا لا أقل في خلال شهر واحد أن نجاهد من أجل تأمين رصيد كبير نسعى لأن يملك هذا الابن رصيد كبير يبني قصور وحور وما شابه. شهر اتعب على شهر واحد ينطلق وتنطلق وياه، وين اهم؟ وهكذا بالنسبة لنا ان نجاهد في هذا الشهر حتى نملك القصور. فاذا لابد ان نسعى لتربية ابنائنا، لتغيير طريقة التربية، لتغيير طريقة التعامل مع الأبناء. لابد أن نفكر، الأولاد اليوم غير أولاد الأمن، ما يحتاج له الأبناء اليوم غير ما يحتاج له بالأمن، ما كنا نعيشه نحن غير ما يعيشه أبناؤنا. فلا نفكر أبناءنا على ما نريد نحن كما كنا في الماضي، وإنما لابد أن نسعى لمعاصرة الحاضر بل واستقرار المستقبل من خلال ثوابت الشريعة في تربية أبنائنا وأهم أسرى. بل لابد أن نحدث قفزة كبيرة في التغيير وتغيير الأبناء فقط على مستوى الأمة. لابد أن نسعى لتغيير واقعنا، لابد أن ننطلق. التعاطي في الحديث اليوم غير تعاطي الحديث أمس، البرامج التي تمارسها اليوم لابد أن تتغير عن برامج أمس لما هو أفضل. لابد أن نسعى مثلا لإقامة المؤتمرات، لا تكفينا الندوة، المجتمعات المستقبلية تحتاج إلى مؤتمرات تناقش فيها القضايا الكبرى، القضايا الاجتماعية. هذا كثير يبدأ لتغير الناس استعداد. إذا غيرنا أنفسنا لابد أن ننتقل لهذه الخطوة، نقفز من أجل عقد المؤتمرات، مؤتمر عن القرآن، مؤتمر عن أهل البيت، مؤتمر عن عاشوراء، مؤتمر عن الغدير، مؤتمر عن الحكم في الإسلام، مؤتمر عن المجالس المحلية، مؤتمر عن المجالس الكبرى، مؤتمرات متعددة عن قضايا تهم المجتمع، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. هناك ستحدث أزمات اقتصادية، لابد أن تعقد المؤتمرات لترقي الأزمات قبل أن تقع، أزمات اقتصادية للمستقبل. إن لم تعقد مؤتمرات وتدرس بشكل جيد لتوسيعها ستكون قامة. وهكذا لابد أن تعقد مؤتمرات بكيفية مواجهة النجد الإباحي القادم، الانفلات عند الشباب والشباب. لابد أن تعقد مؤتمرات بمستوى عالم يحضره المثقفون، العلماء، الربانيون، أصحاب الفكر، أصحاب الرأي، أصحاب الأخلاق، أصحاب الخبرة. ولابد من المجتمع أن يشارك بالحضور ويستمع في مثل تلك المؤتمرات، مو محاضرة ساعة. لابد أن نرتقي، هذا عصر المعلومة، عصر العلم، عصر الثورة الإنسانية. نحتاج أن نصغي للاجتماع في ندوات بالأربع ساعات، بالخمس ساعات صبحا، وخمس ساعات عصرا، وخمس ساعات ليلا. لابد نكون هذه الروحية، نعقد مؤتمرات ونستمع حتى نحل مشاكلنا ونتوقع الأضرار. كن عندنا رؤية واضحة في النظم السياسية، في النظم الاقتصادية، في النظم الاجتماعية. لابد أن نفكر ونطور مؤتمرات نحتاج، أما ندوة وما عندنا حضور وما عندنا استعداد، ما قيمة الزمن يتجاوز الندوات، مو بس يتجاوز المحاضرات، يتجاوز الزمن. يحتاج إلى مؤتمرات أكبر من مؤتمرات، نحتاج إلى عقول تفكر وعقول تستمع لمن يفكر وتناقش من يفكر. فإذا لابد أن نتغير في هذا الشهر الفضيل، نغير أنفسنا، نغير تعاملنا، نغير واقعنا، نغير مجتمعنا، نغير تفكيرنا. نسأل الله أن يوفقنا لإحداث تغيير جذري في جميع الأبعاد وعلى جميع المستويات ومن مختلف الطرق ومن مختلف الأساليب، حتى نتمكن من بناء إنسان رسالي ومجتمع إيماني وأمة مؤمنة وحضارة إنسانية راشدة تتمكن من إبقاء السعادة والخير على المجتمع. نسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فلا من هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.